قال لك الغصب. الغصب يا شيخ لاحظ عندنا الإعارة أخذ، الاستعارة أخذ للمال للانتفاع به بإذن صاحبه ولا بغير إذنه؟ بإذن صاحبه. الغصب أخذ مال الغير بغير حق، قهرا بغير حق. يجي واحد شايف واحد معه سيارة يأخذها منه بالغصب وبالقوة، أو يطرد إنسان من بيته ويأخذ بيته بالغصب وبالقوة، تمام؟ ولنفترض، أنا أمثل دائما بهالقصة، أقول واحد أخذ من إنسان ناقة وجلست عنده سنة بغصب بغير حق، هدده بالسلاح ولا شيء وأخذ الناقة، وذاك المسكين رفع دعوة في المحكمة قال فلان أخذ ناقتي وأنا أطالبه يا فضيلة القاضي بما يأتي. أولا أن يرد الناقة، نعم. اثنين أنه يدفع لي أجرة الناقة مدة سنة، وحرمني من الناقة سنة. الناقة لو أني أجرتها سنة كان جابت لي 2000 ريال، خلاص. ثلاثة، قال ذاك الرجال يقول معليش الناقة ماتت مثلا أو مرضت أو نقصت قيمتها، يقول ادفع لي فرق النقص، ماشي. طيب قال الناقة ولدت جابت ولد، قال ترجع الولد معاها. هل هذه الأشياء كلها طلبات من حقه؟ نعم من حقه. ولهذا قال أوجب ضمان الغصب. إذا إنسان غصب شيء وخرب عنده أو تلف عنده أو مرض عنده أو نقصت قيمته بسبب عيب فإنه يضمن هذا، هذا معنى أوجب ضمان الغصب. إذن يد الغاصب على العين المغصوبة يا معاذ، يد ضمان ولا يد أمانة؟ ضمان، يضمن كل شيء، نقص عيب إلى آخره، واضح؟ طيب أوجب ضمان الغصب. أوجب رده، قال رد للناقة، يجب رد الناقة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها، هذه غصب أخذها بغير حق يجب أن يردها، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، واضح؟ واضح ولا لا؟ مع الزيادة، قال والله ولدت يرد الولد، سمنت يردها سمينة، هذا السمن زيادة يسموها زيادة متصلة، الولد يسموه زيادة منفصلة، خلاص يردها مع الزيادة متصلة أو منفصلة. وأجر المدة، قال ترد أجر المدة، يعني كيف تدفع أجر المدة؟ قال أنت أخذت الناقة لمدة سنة، لو أني أجرتها مدة سنة كان جابت لي 2000 ريال، ادفع 2000 ريال. هل يجب على الغاصب أن يضمن الأجرة أو أن يدفع الأجرة عن مدة بقاء العين المغصوبة في يده؟ الجواب نعم، يلزم بذلك. هذا أوجب ضمان الغصب، أوجب رده مع الزيادة وأجر المدة. كذا تصدق إذا لا يعرف صاحبه ويبطل التصرف. قال لك إذا الرجل الذي غصب تاب إلى الله عز وجل ويبغى يرد ويبغى يتوب، التوبة من حقوق الآدميين، لا بد فيها من أداء الحقوق إلى أهلها، صح ولا لا؟ طيب ما عرف صاحبه وش يسوي؟ قال الرجال أنا أخذت منه من 20 سنة والحين ما أعرف منه. نقول تتصدق بالشيء الذي غصبته بنية أن يكون الأجر لصاحبه، هذا معناه كذا تصدق إذا لا يعرفه صاحبه، ما عرفت صاحبه حتى تردها إيش تسوي؟ تتصدق بها عنه، ما هو عشان أنت عشان تبري ذمتك، والأجر يكون له. قال ويبطل التصرف، أيضا هذه قاعدة في باب الغصب، الإنسان إذا أخذ من غيره مالا بغير حق، تمام، ثم تصرف فيه، باع، وهبه، آجره، تصرفاته باطلة، يقول الفقهاء وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. إذا باع الغاصب يقدر يبيع؟ بيع باطل، لأنه من شرط البيع، ليس لم نقل في شروط البيع ثم شروط صحة البيع العلم بالثمن المبيع وملك عاقل، الغاصب مالك ولا غير مالك؟ غير مالك، لا يصح التصرف ويبطل التصرف. انتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى من أخذ المال، لكن هذه المرة أخذ المال له حق ويحصل به الملك، وهو إيش؟ اللقطة. قال لك يملك ما رخص كالرغيف يلتقط والغير بالتعريف. إذا جيت والتقطت شيء، كيف التقطت؟ لقيت شيء لا يعرف صاحبه، طايح على الأرض، طلعت من الفصل لقيت قدام البيت قدام الباب مثلا هذا المنديل، لقيت قدام الباب إيش؟ منديل، هل ممكن تأخذه وتتملكه؟ إلا ما نعرف صاحبه، هذا شيء رخيص ما حد يلتفت، يعني لو واحد ضاع منه المنديل بيرجع يدور عليه؟
لا.
إذن الشيء الرخيص الذي لا تلتفت إليه همة وساط الناس مثل الرغيف، المنديل، قارورة بلاستيك، خلاص، نقول هذا يملك، يملك ما رخص كالرغيف إن يلتقط، وغيره مما ليس برخيص وإنما الناس يبحثون عنه يملك أيضا لكن بشرط التعريف. قال إن يلتقط والغير بالتعريف. كيف التعريف؟ يعني أنت لقيت لك جهاز آيباد عند الباب خلاص وأخذته ما تعرف من صاحبه، نقول يجب عليك تعرف وتعلن عنه لمدة سنة كاملة، بعد السنة تتملك. واضح؟ هذا معناه الغير بالتعريف. ثم انتقل بعد ذلك إلى الهبة. الهبة إعطاء وأخذ بدون إعطاء للمال بدون إيش مقابل، مو زي البيع مبذرة.
لو جاء صاحب الجهاز قال عكسنا
خلاص تعطيه، لو تصرفت تعطيه الفلوس اللي جاتك. طيب نأتي الآن إلى الهبة. طيب الإنسان في حالة إعطاء الهبة يا شيخ، الإنسان اللي يعطي الهبة قد يكون في حالة صحته وقد يكون في حالة مرضه، والمقصود بحالة المرض مرض الموت، ما هو بالمرض زكمة ولا نتوي مثلا عندي بلغم ولا شيء، لا مرض الموت. الإنسان اللي قال الأطباء هذا غالبا يموت. ماشي؟ طيب نبدأ أولا بحكم الهبة في حالة الصحيح، وبعدين نعرف حكم الهبة في حالة المريض على فراش الموت. بالنسبة لهبة الصحيح يشترط أولا أن يكون جائز التصرف، هذا معنى قوله وهبة الصحيح ذي التصرف. إذن اللي يعطي هبة لابد يكون جائز التصرف وأن يكون يعطي مما يملك. طيب المعطى للهبة، الشخص الذي أنا أعطيه الهبة، ما شرط تملك الهبة؟ أن يكون جائز التملك، وجائز التملك هو الإنسان الحر. يعني لو أن إنسان أعطى هبة لولد صغير تصح الهبة ولا لا؟ تصح، لأنه جائز التملك وإن لم يكن جائز التصرف. أما الولد الصغير أعطى هبة لغيره لا تصح، لأنه ليس جائز التصرف، وجائز قصدنا بجائز التصرف فيه حر رشيد صفه بالمكلف. نأتي الآن إلى مسألة. قال واصطفي العدل اللي وارث الأقارب. اصطفي أي اختير، يعني يجب في المذهب الحنبلي إذا أعطى الإنسان هدية لبعض أقاربه يجب العدل بين الأقارب. لكن هل كل الأقارب؟ لا، الأقارب الذين يرثون، الورثة من الأقارب، وهذا معنى قوله واصطفي العدل إن لوارث الأقارب. إذا بتعطي واحد من أولادك تعطي الجميع تسوي بينهم بحسب الميراث، أعطيت البنت 100 تعطي الولد 200، في خلاف، بعضهم يقول إذا أعطيت الولد 100 تعطي البنت 100، وبعضهم يقول إذا أعطيت البنت 100 تعطي الولد 200 بحسب قسمة الميراث، وهذا المذهب أن العدل بحسب قسمة الميراث. واضح؟ وبعضهم يخصها بالأولاد، لكن المعتمد في الحنابل يقول كل الأقارب كل الورثة، إذا أعطيت واحد من الورثة تسوي بين جميع الورثة. واضح؟ طيب هل الهبة لازمة ولا جائزة؟ يعني ما معنى المسألة؟ يعني بعد ما أعطيت هبة هل تقدر تتراجع عنها ولا لا؟ نقول الهبة إذا كانت مجرد كلام تقدر تتراجع عنها. مثلا أقول وهبتك يا معاذ هذا الجوال، بعدين تراجعت ما في مشكلة، يصح. وإن كان الأفضل الواحد إذا قال كلام ينجس، لكن لا ما تقدر تلزمني بهذا يا معاذ. لكن إذا قلت وهبتك الجوال ثم سلمتك الجوال واستلمت بيدك فقد صارت الهبة لازمة. إذن الهبة تلزم بمجرد العقد ولا تلزم بالقبض؟ بالقبض، هذا معنى قولي تلزم بالقبض. لكن افرض أني قلت لك يا معاذ وهبتك هذا الجوال، رحت أنت نتشت من يدي، سحبت من يدي بدون إذني، قلت خلاص أنا قبضت، نقول لا، إنما يكون اللزوم إذا قبضها بإذن الواهب، تلزم بالقبض بإذن الواهبي. واضح؟ تلزم بالقبض بإذن الواهب. انتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية، ما قلنا الهبة إما من الصحيح أو من المرض الموت. قال في المرض المخوف ما حكمه؟ قال إجازة الوارث للعطية في المرض المخوف كالوصية. الوصية لها أحكام ستأتي بعد قليل. من أحكام الوصية أنك إذا وصيت بأكثر من الثلث ما تصح الوصية إلا بموافقة الورثة، يسميها الفقهاء إجازة الورثة. إذا وصيت بأكثر من الثلث لازم إجازة الورثة. وكذلك إذا وصيت لأحد الورثة لابد من إجازة بقية الورثة. نفس الشيء في المرض الموت، مع أنه ما هي وصية في الحياة، هذا حي لكنه في مرض الموت. في مرض الموت جاء وأعطى الواحد من ورثته 1,000,000 ريال، قال فلوسي وانا حر فيها، نقول لا، في مرض الموت لا تصح عطيته للورثة إلا بموافقة بقية الورثة، صح؟ وكذلك لا يصح أنه قال أنا الرجال ثروته 3,000,000، عنده 3,000,000، جاء في مرض الموت أعطى الواحد 2,000,000، نقول 2,000,000 متعدي الثلث ولا لا؟ هو كل اللي عنده 3,000,000 ودفع 2,000,000، متعدي الثلث ولا لا؟ تعدي الثلث، إذن لا تصح إلا بإيش؟ بإجازة الورث، نفس الحكم في الوصية. هذا معنى قوله إجازة الوارث، إجازة الورثة يعني، للعطية في مرض في المرض المخوف كالوصية، أي كحكم الوصية فيما لو كانت مجاوزة للثلث أو كانت لبعض الورثة، وهذا الذي سيأتي الآن في باب الوصية. قال لك في باب الوصية وصية المميز الذي عقد. ما هي الوصية أول شيء؟ الوصية ما هي يا شيخ؟ الوصية هي الإذن بالتصرف بعد الموت. الوكالة إذن بالتصرف في الحياة، الوصية إذن بالتصرف بعد الموت. من هو الشخص الذي يحق له أن يوصي؟ قال لك المميز الذي عقل. ها انتبه، المميز في حياته ما يقدر يتصرف في ماله إلا بإذن وليه، صح؟ لأنه صبي مميز. ليش قلنا في حياته ما يقدر يتصرف في ماله؟ لأنه ممكن يضر نفسه. لكن إذا أمر بتصرف بعد موته يا معاذ، بعد موته بيضر نفسه؟
لا،
ما عاد في ضرر لنفسه، فصححنا وصية المميز. إذن الوصية ولد مميز عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، قال إذا مت ادفع 1000 ريال صدقة، تنفذ الوصية. واضح؟ أي نعم، بشرط أن يكون عاقل. أما لو كان مجنون لا. ولذلك اشترط وصية المميز الذي عقل، الشرط الأول مميز، الشرط الثاني يكون عاقلا غير مجنون. طيب، هذا بالنسبة للموصي. يجي عندنا الموصى له، من هو الذي يصح الوصية له؟ أنا مثلا قلت إذا مت أعطوا لفلان 1000 ريال، هل في شروط معينة في فلان هذا؟ قال لك نعم، أن يكون جائز التملك، فلا تصح مثلا غير جائز التملك. قال مثل الحيوانات، بعض الناس يوصي الكلب يقول إذا مت أعطوا الكلب كذا، لا يصح لأنه ليس جائز التملك. جائز التملك هو الإنسان الحر. لجائز التملك الذي قبل، إذا وصيت لك يا معاذ قلت إذا مت عطوا معاذ 1000 ريال، هل تصح الوصية بدون موافقته ولا لازم يوافق حتى يتملك الألف؟ لازم موافقته، لازم موافقته. ولهذا قال لجائز التملك الذي قبل. إذن يشترط قبول الموصى له لتنفيذ إيش؟ لصحة الوصية. قال صحت بحل. لا تصح الوصية بشيء محرم، وهذا شأن شأن بقية العقود كلها. هل تصح العقود في شيء محرم؟ لا. ونفع معقود بلا تحريم، تمام؟ قال ثم إذن الورثة شرط نفاذي ما يفوق ثلثها وكان للوارث. الآن بيقول لك متى نشترط لنفاذ الوصية إذن الورثة؟ ولاحظ لما قال شرط نفاذي ولم يقل شرط صحة، معناها الوصية صحيحة لكن لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. إيش هي الوصية اللي ما تنفذ إلا بإجازة الورثة؟ الوصية إذا كانت تفوق الثلث، قال شرط نفاذي ما يفوق ثلثه ها أو كان للوارث. إذن متى نشترط إجازة الورثة لتنفيذ الوصية؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث، والحالة الثانية إذا كانت الوصية لبعض الورثة، فإن لا وصية الوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة. واضح يا معاذ ولا لا؟ طيب، قال والوصي، مش الوصي، الوصي باختصار هو الشخص المسؤول عن تنفيذ الوصية. الحين الرجال بيوصي بعد الموت، هو بيموت ما يقدر يشرف بنفسه، صح؟ قال فلان يكون هو المشرف على توزيع الوصية، فلان المشرف على توزيع الوصية، المسؤول عن توزيع الوصية، اسمه عند الفقهاء الوصي، اسمه إيش؟ الوصي. وبعضهم يسميه الموصى إليه، ما في مشكلة، بس الوصي أوضح. طيب، من هو لما أقول فلان يكون مسؤول عن تنفيذ الوصية؟ الوصي ما شروطه؟ قال لابد يكون عدل، ما يكون فاسق، الفاسق ما هو مؤتمن على المال، صح ولا لا؟ إذن عدل. الشرط الثاني رشيد، يعني يحسن التصرف في المال. الآن هذا الرشيد السفيه اللي ما هو رشيد ما يقدر يتصرف في فلوسه، فضلا أن يتصرف في مال غيره ويكون مسؤول عن غيره. واضح؟ إذن عدل ورشيد. الثالث أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء إلى الكافر. الرابع أن يكون حريا، يعني مكلفا، عاقلا بالغا. واضح؟ عاقلا بالغا، ما نقدر نخلي مجنون مسؤول عن توزيع الوصية، خير إن شاء الله. واضح يا شيخ؟ انتهينا من الوصية، نأتي الآن إلى الوقف. الوقف يا شيخ، ما حكم الوقف؟ أنا أبغى قبل ما أموت أخلي شيء وقف، أليس هذا عمل صالح؟ أليس هذا من الصدق الجاري؟ ولهذا قال الوقف سنة، يعني هذا شيء مستحب وفيه أجر، وهو من الصدق الجارية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدق جاري. واضح؟ ما هو الوقف قبل هذا؟ الوقف أنك تحبس العين، تقول هذه العمارة ما حد يبيعها، هذه العمارة ما تتصرف في عينها، ولكن الفلوس اللي تيجي من إيجارها تصرف على الفقراء، تصرف على طلبة العلم، أو تقول هذه العمارة ما حد يبيعها ونسكن فيها طلاب العلم، نسكن فيها المحتاجين وهكذا. واضح؟ طيب لو أن الإنسان وقف قال هذه عمارتي وقف، هل يقدر يتراجع ويبطل؟ لا. ولذلك قال في الوقف وعقد لازم. إذن الوقف سنة، ولكن بعد الدخول فيه لا يستطيع أن يتراجع عنه لأنه من العقود اللازم. بطلت ما تبغى وقف، نقول قبل ما توقف، أما بعد الوقف فهو عقد لازم. من هو الشخص الذي يصح أن يصدر منه الوقف؟ هو جائز التبرع، قال من ذي تبرع، اللي هو جائز التصرف الذي يملك، والرشد شرط في التصرفات والملك شرط في التبرعات والوقف تبرع. أيضا الوقف إنما يكون للعين، يكون للأعيان، لا يكون للمنافع. يقول عمارتي هذه وقف، لكن هل يقدر يقول والله الساعة الفلانية من كل يوم وقف أنا أقدم فيها عمل؟ نقول هذا إن شاء الله من عمل الخير، وإنسان يعني يلزم نفسه بالطاعة، لكن ليس من باب الوقف. واضح؟ لعين تعلم. أيضا لا بد أن يكون الوقف لعين معلومة. لو قال عمارتي هذه وقف أو هذه، واحدة منهم بدون ما يعين، هل يكون الوقف صحيحا؟ لا، لا بد أن تكون عينا معلومة معينة. أيضا من شرط الوقف أن تكون العين تبقى بعد الانتفاع، قال باقية من بعد الانتفاع. هل أقدر أسوي رغيف خبز وقف؟ ليش؟ لأنه لا ينتفع به مع بقاء، إذا أكلنا راح، ونحن نبغى الوقف حتى يبقى. ما هو قلنا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، إذن لا يصح الوقف إلا في شيء يبقى مع الانتفاع، مثلا السيارة تبقى مع الانتفاع، الكتب تبقى مع الانتفاع، الدار تبقى مع الانتفاع، لكن الخبز الرز لا يبقى مع الانتفاع. ما هي الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ إما بالقول أو بالفعل، قال بالقول أو بفعله المراعي. القول مثلا يقول وقفت هذه الدار، الفعل يفتح مسجد ويدخل الناس تصلي وأذن وبدأت الناس تصلي، صار وقفا حتى لو لم يتلفظ بالوقف، لأن هذا الفعل دال على الوقف، ولهذا قال بفعله المراعي الذي يدل على الوقف. طيب من شروط الوقف أيضا أن يكون الوقف إما لجهة، شوف الوقف نوعان، وقف على جهة ووقف على أفراد. الوقف على جهة أقول هذا وقف على الفقراء، هذا وقف على طلبة العلم. الوقف على الأفراد أقول هذا وقف على معاذ، هذا وقف على عبد الله، هذا وقف على زيد. إذا وقفت على جهة فلا بد أن تكون جهة بر، ما تروح توقف على جهة محرمة، بل يقولون حتى لو كانت جهة مباحة ما فيها قربة ما يكون وقفا، هذا ما هو لازم. يعني مثلا إنسان قال هذه عمارتي وقف يصرف منها مثلا كل سنة لرعاية مثلا شيء مباح، خلاص شيء من الأشياء المباحة، لا ما يكون لازم، يقدر إيش يتراجع. أما إذا كان الوقف على الأفراد فإنه صحيح حتى لو ما كانوا ناس صالحين، قال هذا وقف على فلان، خلاص وقف لازم ولا يقدر يتراجع عنه. واضح؟ وناظر عدل وذو رشادي. الناظر على الوقف زي الوصي على الوصية، الناظر هو المسؤول عن الوقف، اللي المشرف عليه، اللي ينفذ الوقف. هذا الناظر لابد أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا، لأن الفاسق لا يؤتمن، وأن يكون ذو رشاد، يعني يكون رشيد يحسن التصرف في هذا الوقف ويحسن هذه الأمور. ثم قال واعمل وجوبا بشروط الواقف إن لم تخالف شرعنا وأكتفي. قاعدة مهمة، أي وقف من الأوقاف إذا اشترط الواقف قال ترى هذا وقف يصرف على طلاب جامعة طيبة، خلاص نعمل بشرط جامعة طيبة، ما تجي تقول لي والله يصرف الجامعة كذا ولا جامعة كذا، خلاص حسب شرط الواقف. قال هذا وقف يصرف لطلاب حلقات تحفيظ القرآن من سن 7 سنوات إلى سن 10 سنوات، تصرف الواحد عمره 12 سنة؟ لا. إذن شرط الواقف تعمل به إلا إذا خالف الشريعة، إذا قال هذا يصرف مثلا لمن ارتكب المعصية الفلانية، لا هذا تشجع على الحرام. واضح؟ إذن شرط الواقف إذا لم يخالف الشريعة فيجب العمل به، سواء في مصارف الواقف سواء في الناظر، إن لم يخالف شرعنا. ثم قال وأكتفي بهذا، رباه أغننا عن الحرام، صلي على النبي مع سلامي، آمين آمين يا رب العالمين.